السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عنا الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حياكم الله جميعا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، وكتب الله لكم الأجر ونفع الله بكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا في الأسبوع الماضي عند نهاية باب مخارج الحروف من المقدمة الجذرية، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المرة بباب صفات الحروف، باب صفات الحروف، وهو الباب الثاني من المقدمة الجذرية. يقول ابن الجذري رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد كل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو قص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحح، في اللام ورى وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. هذه هي وهذا البيت هو نهاية باب الصفات. لعلنا نقف في هذه المرة عند آخر باب الصفات، ثم نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. باب الصفات من الأبواب المهمة لقارئ القرآن بعد معرفة المخارج. فأهم شيء في قراءة القرآن معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفات الحروف. ومعنى صفة، معنى صفة الحرف أو معنى الصفات، الصفات هي جمع صفة، والصفة هي حالة عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، أو حالة ثابتة، بلاش عارضة، ثابتة للحرف أو حاصلة للحرف عند حصوله في المخرج. وللصفات أهمية، يعني معرفة الصفات لها فوائد، كما أن معرفة المخارج لها فوائد أيضا. فمخارج الحروف بمثابة ميزان للحرف، وصفات الحروف تميز الحروف بعضها عن بعض. فقالوا: من فوائد معرفة الصفات أمور. أول هذه الأمور هو تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض، كما قلنا قبل ذلك أن الحرفان يتفقان في المخرج أو يتفقان في الصفات، ولكن لا يوجد حرفان أبدا يتفقان في المخرج والصفات، وهذا الكلام قلناه أكثر من مرة قبل ذلك. أي حرفين قد يتفقان في المخرج وقد يتفقان في الصفات، ولكن لا يوجد على الإطلاق حرفين أو حرفان يتفقان في المخرج والصفات معا، وإلا كما قالوا كما قال العلماء لو اتفقت الحروف في الصفات والمخارج صارت أصواتنا كأصوات البهائم لا تتميز. فالذي يميز الحروف بعضها من بعض هي الصفات، والذي يميز الإنسان عن أكثر المخلوقات هو النطق الفصيح. فصفات الحروف ومخارج الحروف يتميز بعضها من بعض، ولا يوجد كما قلنا حرفان يتفقان في المخرج والصفات، وإلا صاروا حرف واحد أو لا نستطيع أن نميز الحروف بعضها من بعض. لا يتفق حرفان في المخارج والصفات معا إلا الحرف المتكرر، يعني ميم وميم، دال ودال. الدال هي نفس الدال، إذا اتفقت في المخرج والصفات صارت حرف واحد. أما الطاء والتاء يتفقان في المخرج ولكن لا بد أن يختلف في الصفات، وهذا ما يميز الحروف بعضها من بعض. حتى قال كثير من العلماء إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت وكذا 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 من صفات الحروف ميزت الحروف المشتركة في المخارج من بعض. والطاء ربما تشتبه بالتاء، ولا يميز الطاء من التاء إلا الإطباق. فالطاء فيها إطباق وفيها ارتفاع وفيها علو، والتاء فيها تشفل وفيها استفال وهكذا، وفيها انخفاض وفيها ترقيق. فلو اتفقت الطاء مع التاء لا نستطيع أن نميزهم من بعض، والطاء مع التاء في مخرج واحد. كذلك الظاء مع الذال، إذا اتفقت الظاء في الصفات مع الذال لا نستطيع أن نميز الظاء من الذال، ولذلك قالوا إذا فخمت الذال صارت ظاء، وإذا رققت الظاء صارت ذال، وهكذا. إذن أول أمر أو فائدة من معرفة الصفات هو تمييز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض. هذا بالنسبة للحروف المشتركة في المخرج، ولكن هناك حروف لا تشترك مع الثانية في المخرج. لا يعني ليس معنى هذا أن كل الحروف مشتركة في المخرج، كل حرف أو كل حرفين لهم مخرج يميزهم عن سائر الحروف. إذن فصفات فائدة الحروف الصفات بالنسبة للحروف الغير مشتركة في المخرج ما هي؟ قالوا تمييز القوي من الضعيف، لأن الحروف فيها حروف قوية وفيها حروف ضعيفة، وفيها حروف شديدة وفيها حروف رخوة، وفيها حروف مستعلية وفيها حروف، وهكذا. فالذي يعرفنا كل هذا هو معرفة الصفات. فهذه من فوائد الصفات تمييز الحروف بعضها من بعض وتمييز القوي من الضعيف. والصفات تختلف من القوة إلى الضعف. قالوا الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها صفات قوية دائما، ومنها صفات ضعيفة دائما، وفيها صفات تشترك في القوة والضعف، ولكن الواضح أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات قوية وصفات ضعيفة. الصفات القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمار والصفير والقلقلة والاستطالة والتكرير وهكذا. وغير هذه الصفات الضعيفة. يبقى عندنا الصفات قوة وفي صفات ضعف. إذا اجتمع لحرف من الحروف كل صفات القوة معناها أن هذا الحرف من أقوى الحروف. يعني مثلا الطاء اجتمعت فيه كل صفات القوة، والهاء والفاء اجتمعت فيه كل صفات الضعف. وقد نجد حرف فيه صفات بعض صفات القوة وفيه بعض صفات الضعف، فمعنى هذا أن هذا الحرف نحكم عليه بقوته أو ضعفه بسبب قوة الحروف القوية اللي فيه أو عدد الصفات القوية اللي فيه أو عدد الصفات الضعيفة. إذا غلبت صفات القوة معناها أن هذا الحرف يحسب من الحروف القوية، وإذا غلبت صفات الضعف فمعنى هذا أن هذا الحرف يحسب من صفات من الحروف الضعيفة. كم عدد الصفات؟ كما أن العلماء اختلفوا في مخارج الحروف كذلك اختلفوا في مخارج الصفات. ولكن من باب التنبيه نسأل سؤال: ما هي المذاهب الواردة في مخارج الحروف؟ لا نريد تفصيل، ما هي المخارج المذاهب الموجودة في مخارج الحروف؟ ممتاز، ثلاث مذاهب، والراجح أنها 17 مخرجا. صفات الحروف اتفقوا فيها اختلفوا فيها على مذاهب كثيرة جدا لا تكاد تحصر. بعضهم قالوا 17 حرفا صفة، وبعضهم زاد وبعضهم نقص، وحتى أوصلوها إلى 44 أو زادوا. وعلى كل تستطيع أن أنت يستطيع أي واحد يستنتج صفات للحرف من خلال الاطلاع وخلال القراءة وخلال دراسة الصفات ومن خلال دراسة المخارج. تستطيع أيضا أن تستنبط صفات لحروف. فابن الجزري رحمه الله ذكر المشهور من الصفات، ذكر 17 صفة وهي المشهورة، وقسمها إلى قسمين، قسم هذه الصفات 17 إلى كم قسم؟ إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد 5 وضدها 5 فيكون المجموع كم؟ 10. 5 وضدهم 5 يكون المجموع 10. يبقى كم من 17 صفة؟ يبقى 7 صفات. هذه 7 صفات ليس لها ضد. ومن الثوابت أنه لا يعقل أبدا أن حرف يكون فيه صفة وضدها، لا يجتمع صفة وضدها في حرف أبدا، وهذا ينفض العقل أصلا. حتى في البشر لا يجتمع صفة وضدها في إنسان، فلا يعقل أن يكون إنسان قصير وطويل في نفس الوقت، ولا يعقل أن يكون إنسان أبيض وأسود في نفس الوقت، لا يعقل. لا يعني الصفة لا تجتمع مع ضدها أصلا، هذا شيء يرفضه العقل. كذلك صفات الحروف لا تجتمع في حرف صفة قوة وضدها، يعني لا يجتمع في حرف صفة الهمس مثلا وصفة الجهر، لا يعقل أبدا. ولا صفة الاستفال والاستعلاء، إذا وجدت في حرف صفة معناها أنه ليس فيها ضدها. فعلى كل، ابن الجزري في البيت الأول يقول: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. ذكر كم؟ ذكر 5 صفات. وصفاتها الضمير في صفاتها يعود على أي شيء؟ يعود على حروف، على الحروف، يعني صفات الحروف: جهر رخو أو رخو أو رخون. في الراء فيها الثلاثة، إما تقولها بالفتح أو تقولها بالكسر أو تقولها بالضم. فالصفات في الراء فيها ورد فيها أو لغة يجوز فيها تثليث الراء. صفاتها جحر ورخو واستفان وانفتاح وإصمار. والضد كل، يعني كل أو خذ أضداد هذه الصفات. فبدأ في البيت الذي بعده بأول صفة فقال: مهموسها فحثه شخص سكت. يعني حروف الهمس كم؟ فحثه شخص سكت 10 حروف، 10 أحرف، 10 أحرف ولا 10 أحرف بإضافة تاء التأنيث أم بحذف تاء التأنيث؟ يعني 10 أحرف أم 10 أحرف؟ الراجح 10 أحرف، ويوجد 10 حروف. 10 أحرف أو 10 أحرف. عموما الحرف يذكر ويؤنث، الحرف يذكر ويؤنث. يعني يقول هذه الألف وهذا الألف، هذه الياء وهذا الياء، وهكذا. وإن شاء الله الحرف يذكر ويؤنث. فعشرة أحرف هي حروف الهمس: الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. بالنسبة للحروف الموجودة في كل الصفات، كثير من العلماء، كل واحد من العلماء جمع هذه الأحرف كما طاب له، يعني فحثه شخص سكت. قالوا: حثه شخص فسكت، حثت كسف شخصه. يعني ممكن تجمعها كما يحلو لك، ولكن المشهور فحثه شخص سكت. فحثه شخص سكت 10 أحرف، هذه الأحرف هي صفات الهمز. وجمعوها أيضا في بيت من الشعر وقالوا: شهود حزني فاقتي، شهود حزني فاقتي، تركتموني سادتي، هجرتموني كلكم ثم خنتم صحبتي. نقول البيت الثاني: شهود حزني فاقتي، تركتموني سادتي، هجرتموني كلكم ثم خنتم صحبتي. تأخذ من كل حرف، من كل كلمة الحرف الأول، تعطيك 10 أحرف وهي حروف الهمس. وعلى هذا وعلى كل، فالمهم أو المطلوب هو معرفة الأحرف فقط. هذه الأحرف حروف الهمس. إذن حروف الهمس، والهمس هو الصوت الضعيف، الصوت الضعيف. حروف الهمس هذه الأحرف، غير ذلك الهمس ضدها الجهر، الهمس ضدها الجهر، لأن كل صفة من الصفات الخمسة الآتية لها ضد. فحروف الجهر هي كم؟ عندنا الحروف في الصفات تختلف عن الحروف في المخارج. الحروف في الصفات 28 حرف، يعني هي معروف ان الحروف 29 حرف. بالنسبة للصفات هنخرج منها الالف، لانه هم زادوا عليها الهمزة، الحروف 28 زادوا عليها الهمزة، يعني الهمزة حرف والالف حرف. بالنسبة للصفات اخرج العلماء الالف وقالوا لا توصف بأي صفة او بحسب ما قبلها، لانها حرف هوائي بخلاف الواو والياء، لأن الواو مرة تأتي حرف مد، ومرة تأتي حرف لين، ومرة تأتي لا حرف مد ولا حرف لين، وكذلك الياء مرة تأتي حرف مد، ومرة تأتي حرف لين، ومرة تأتي لا حرف مد ولا حرف لين. فأخرجوا الألف، يبقى 29 حرف، أخرجنا منهم 28 حرف، أخرجنا منهم 10 حروف اللي هي حروف الهمس، يبقى عندنا 18 حرف وهي حروف الجهر، يعني أي حرف من ليس موجود في حروف الهمس معناه أن من صفته الجهر، معناه أن من صفته أو صفاته الجهر. يعني الفاء وجدت في الهمس، إذن ليست هي من حروف الهمس، بعكس الضاد. الضاد لا توجد في حروف فحساه شخص سكت، إذن ففي من صفاتها الجهر. وعلى كل أيضا جمعوا حروف الجهر، ونحن لا نتعرض في لباقي الصفات مثل ما نتعرض للهمس، فهذه على سبيل المثال. يعني جمعوا صفات الجهر في البيتين التاليين، وهما: رم ليلة جمالها يبدو قمر، رم ليلة جمالها يبدو قمر، ذي طرفها ضياؤه نور ظهر، ذي طرفها ضياؤه نور ظهر، زاروا منا بلا عنا دام غرامي واشتهر. نأخذ أيضا من كل كلمة الحرف الأول، يعني رم الراء من حروف الجهر، ليلة اللام من حروف الجهر، جمالها الجيم من حروف الجهر، وهكذا. وعلى كل نحن لا نتعرض باقي الصفات لكثير من تشعبات الحروف التي ذكروها، ولكن نكتفي بما ذكره ابن الجزري في المنظومة حتى لا نطيل. وهذه أرى أنها ليس فيها كثير فائدة، ليس فيها كثير فائدة. فعلى كل حروف الهمس هي فحسه شخص سكت، فيكون الباقي هي حروف الجهر. وإذا اجتمع الهمس، إذا اجتمع حرف مجهور بحمس بحرف إذا اجتمع حرف مهموس مع حرف مجهور، لابد أن تبين صفة الهمس حتى يتميز الحروف بعضها من بعض. يعني قل كل أو خلق كل شيء، الكاف من صفاتها الهمس، والقاف ليس فيها همس. فإذا لم تراعي الهمس ولم تراعي الجهر في القاف، لابد اختلط القاف بالكاف. خلق خلق كل، خلق كل شيء. فالذي يميز القاف من الكاف هو وجود الجهر في القاف ووجود الهمس في الكاف. قل كل يعمل على شاكلته، وهكذا. فتبين جهر الحرف المجهور وهمس الحرف المهموس. ولو تذكرتم متن السخاوية، يقول الإمام السخاوي: وإذا التقى المهموس بالمجهور بينه فيفترقان. فهذه هي حروف الهمس. البيت الذي بعده: شديدها لفظ أجد قط بكت، أجد قط بكت. هذه هي حروف الشدة: الألف والجيم والدال والقاف والطاء والباء، أجد قط بكت والكاف والتاء، هذه هي حروف الشدة. عكس ويأتي بعدها حروف التوسط، وبين رخو أو رخو أو رخو كما قلنا، والشديد لين عمر. كم حرف لين عمر؟ اللام والنون والعين والميم والراء، وبعض العلماء أدخلوا معهم حروف المد، هي الواو والألف والياء. قالوا بعض العلماء، قالوا حروف التوسط، يعني اللي هي متوسطة، صفة متوسطة بين الشدة والرخوة أو الرخاوة، خمس أحرف اللي هي اللام والنون والعين والميم والراء، وبعضهم زادوا عليها حروف المد الثلاثة الواو والألف والياء، فقالوا لم يروا عنا مجموعة في كلمة لم يروي عنا اللام والميم والياء والراء والواو والعين والنون والألف. والراجح أنها لين عمر فقط، وهي الخمسة. إذن عندنا أجد قطن بكت، كم حرف؟ أجد ثلاثة، قطن اثنين، بكت ثلاثة، يكون ست أو ثمانية أحرف. ثماني أحرف هذه هي حروف الشدة، ويضاف عليها حروف التوسط خمسة وهي اللام والنون والعين والميم والراء، فيكون المجموع كم؟ 13 حرف. فيبقى حروف، يبقى من 28 حرف كم؟ 15 حرف أو 15 حرفا هي حروف الرخاوة، حروف الرخاوة. والشدة طبعا كما قلنا قبل ذلك هي صفة قوة، والرخاوة صفة ضعف. فحروف الشدة أجد قاتم بكت، والحروف المتوسطة التي لا توصف لا بشدة ولا برخاوة خمسة، اللام والنون والعين والميم والراء. ومعنى لن عمر قالوا لن يا عمر، وورد ونحن لا نلتفت يعني أو ليس فيها كثير فائدة، أنه ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له لن في حكمك يا عمر، أو قال لن عمر يعني لن في حكمك يا عمر. ولكن على كل، الذي كما قلنا قبل ذلك الذي يهمنا هو معرفة الحروف فقط وليس معرفة معناها. ننتقل إلى الصفة الثالثة. يبقى احنا عندنا هنا الهمس وضد الجهر والشدة وضدها الرخاوة والاستعلاء الارتفاع، وحروفه خص ضغط قبح، وقالوا وسبع علو خص ضغط قبح حصر. وحروف الاستعلاء هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، وهذه نسميها حروف التفخيم، حروف التفخيم. وعكسها حروف الاستفال، عكسها حروف الاستفال. ومعنى، قالوا معنى خص ضغط قض، الخص هو قالوا هو البيت الصغير الذي يبنى من البوص أو العشب، هو البيت الذي يبنى من الأعشاب أو ما شابه ذلك يعني، وضغط ضيق. وقالوا معنى خص ضغط قض يعني اقنع من الدنيا بقدر هذا المكان الضيق، اقنع من الدنيا بقدر هذا المكان الضيق. وروي عن أحد التابعين أنه كان له بيت ضيق وكان ينام فيه، فإذا جاء الحرب أو جاء السفر هدمه، ففي مكان آخر بنى هذا المكان الضيق، وهكذا يتنقل لأنه علم أن الدنيا لا قرار لها، الدنيا لا قرار لها. ولذلك قال القائل جدير بالتواضع من يموت، وحسب المرء من دنياه قوت، فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت، ولكن الناس في غفلة من هذا. نسأل الله السلامة من الدنيا، نسأل الله السلامة من الغفلة، كما قال القائل يا غفلة شاملة للقوم كأنما يرونها في النوم، ميت غد يحمل ميت اليوم. وعلى كل، ليس هذا مجال الوعظ، ولكن حروف الاستعلاء هي سبعة، خص ضغط قض، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف. وهذه كما قلنا حروف التفخيم، لابد أن يكون فيها قوة، لابد أن يكون فيها قوة واستعلاء. وإذا قرأت هذه الحروف لابد أن تحافظ على صفة الاستعلاء وصفة القوة، ولا تتهاون بها حتى لا تنزل إلى صفة الاستفال. كما قلنا الضاد أو التاء أو الطاء عفوا أو الطاء لو تهاوننا بها انقلبت إلى تاء، والضاء إذا تهاوننا بها انقلبت إلى ذال، والصاد إذا تهاوننا بها انقلبت إلى سين، وهكذا. فحروف الاستعلاء هي خص ضغط قض، عكسها حروف الاستفال وهي 21 حرف الباقية بعد حروف الاستعلاء. وصاد ضاد، طاء ضاء مطبقة، هذه الفاظ أربعة: صاد وضاد وطاء وباء. واحدة لا تنون والثانية تنون، والثالثة تنون لا تنون، والرابعة تنون. يعني واحدة غير منونة وواحدة منونة، وصاد ضاد طاء ضاء، هكذا وردت في المتن أو في الرواية، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. يعني هذه هي حروف الإطباق، وعكسها 24 حرف هي حروف الانفتاح، عكس الإطباق الانفتاح. ومعنى الإطباق إطباق اللسان أو إطباق الفم على، يعني هذه الحروف لها قوة، لأن الإطباق أيضا من صفات القوة، صفة من صفات القوة تأخذ قوة. حتى قالوا أن هذه الأربعة داخلة في صفات الاستعلاء، هذه الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء داخلة في حروف الاستعلاء. وحروف الاستعلاء هي أيضا كما قلنا حروف التفخيم، أقوى حروف التفخيم الصاد والضاد والطاء والضاء. حتى ابن الجزري في بعد يقول: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. يعني فخم حروف الاستعلاء وخص حروف الإطباق بزيادة تفخيم، وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، عكس هذه الأربعة هي حروف الانفتاح: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وفر من لب بالحروف المزلقة، فر من لب هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، هذه حروف الإزلاق، عكسها حروف الإصمات. ومعنى فر من لب يعني فر الجاهل من العاقل، فر من لب. والأصل يقول وفر من لب، لأن لب هنا نكرة، الأصل لا تنون، ولكن حذف التنوين محافظة على الوزن، وزن القصيدة، حتى لا يحدث كسر في البيت. وفر من لب الحروف المطلقة، عكس هذه الحروف الإصمات. وقالوا سميت حروف مصمتة لأن، قال العلماء، لأنه لا توجد كلمة رباعية أو خماسية بها كل حروف الإصمات، يعني لا تجتمع حروف الإصمات كلها، كل أي حرف من حروف الإصمات لا تجتمع في كلمة رباعية، يعني أصلها رباعي أو خماسي، إلا ومعها حرف من حروف الإطباق. يعني عندنا فر من لب الحروف، فر من لب الفاء والراء واللام والباء والميم والنون، لا توجد كلمة عربية رباعية أو خماسية إلا وفيها حرف من هذه الأحرف الستة، لا توجد كلمة أصلها رباعي أو خماسي إلا لابد أن يكون فيها حرف من الحروف الستة. وقالوا إذا وجدت حرف، إذا وجدت كلمة بها كل حروف الإصمات لا تستطيع أن تنطقها، فشبهوها بالأعمى وهو يمشي، يمشي ببطء. فقالوا إلا كلمة عسجد، اسم للذهب، أو عطسوس، هذه الكلمة قالوا هذه رباعية وليس فيها حرف من حروف الإطلاق، عسجد أو عطسوس، حتى أن هذه الكلمة فيها صعوبة في النطق. فقالوا وجود حروف المطلقة في الكلمة الرباعية أو الخماسية يسهل نطقها، يسهل نطقها. وفر من لب الحروف المطلقة. وبهذا يكون انتهى من الصفات التي لها ضد، ثم انتقل على الصفات التي ليس لها ضد. أولها الصفير، قال صفيرها صاد وزاي سين، يعني حروف الصفير هي الصاد والزاي والسين، وهذه الأحرف الثلاثة فيها صفير، يعني صوت يشبه صوت الطائر، حتى قالوا أن الصاد صوتها يشبه صوت العصافير، والزاي صوتها يشبه صوت النحل، والسين صوتها يشبه صوت الجراد. وهذا من باب التقريب، من باب التقريب للأذهان فقط. وقال ابن السخاوي: وصفير ما فيه الصفير فرائه. لو تذكرون نونية السخاوي: وصفير ما فيه الصفير فرائه كالقسط والصلصال والميزان. فالسين في كلمة القسط، والصاد الصلصال أو صلصال، والزاي الميزان. وكما قلنا لو تهاوننا بالزاي، لأن الزاي فيها قوة، انتقلت إلى السين أو انقلبت إلى سين. ولو شددنا أعطانا للسين قوة صارت زاي. كذلك الصاد لو تهاوننا بها صارت سين، ولو أعطانا قوة للسين أو تفخيم للسين صارت صاد. ولذلك قال السخاوي: والرجز مثل الرجس في التبيان. يعني كلمة الرجز وكلمة الرجس، كثير من الناس لا يفرقون بين نطق الكلمتين رغم أن المعنيين مختلفين، الرجز بالزاي والرجس بالسين. إذا تهاونت بالزاي انقلبت سين، يعني انقلبت الرجز إلى الرجز، وهكذا. فحروف الصفير متفقة في المخارج ومتفقة في الصفات ولا مختلفة في الصفات؟ سؤال. حروف الصفير اتفقت في المخارج، اتفقت في الصفات أم اختلفت في الصفات؟ لماذا؟ ربما تكون متفقة في الصفات. هل يعقل أن تتفق في الحروف في المخارج والصفات؟ مستحيل. ممتاز. كما قلنا لو اتفقت الحروف في المخارج والصفات صارت كأصواتنا كأصوات البهائم، لا تفهم كما قال العلماء. فالصاد لها حروف تميزها عن السين، والسين لها حروف تميزها عن الزاي، والزاي لها حروف تميزها عن السين، وهكذا. فكل حرف، وهذه طبيعة الله وهذه فطرة الله. حتى قالوا أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يناظر معتزلي، وكانوا المعتزلة يقولون بخلق أفعال العباد. فقال: ما هو؟ قل باء. فقال باء. قال: قل خاء. فقال خاء. قال: بين مخرجهما، يعني بين مخرج الباء والخاء. فبين الباء والخاء. فقال: إن كنت خالق فعلك فأخرج الباء من مخرج الخاء. فبهت هذا الرجل. فسبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل حرف ما يميزه عن غيره، إما في المخرج أو في الصفات، إما أن يتميز في المخرج أو يتميز في الصفات. وهذه حكمة الله جل وعلا. فحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. حروف القلقلة بعدها: قلقلة قطب جد. حروف القلقلة هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. حروف القلقلة قطب جد، وهذه هي الحروف التي يحدث فيها نبرة، قلقلة وقوة. القلقلة أيضا من صفات القوة. وتظهر القلقلة إذا سكنت الحروف، وتزداد إذا سكنت في حالة الوقف. ولكن الذي يعني ينبغي أن نشير إليه هنا هي كيفية نطق القلقلة. كثير من كتب التجويد أو معظمها ذكروا اختلفوا في كيفية النطق. بعضهم قالوا أن القلقلة إذا أردت أن تنطق حروف القلقلة قربها للفتح، وبعضهم قالوا لا قربها للكسر، وبعضهم قالوا لا تقربها للفتح ولا تقربها للكسر، ولكن تتبع ما قبلها. يعني إذا كان قبلها فتح تقرب للفتح، وإذا كان قبلها كسر تقرب إلى الكسر، وإذا كان قبلها ضم تقرب إلى الضم. ولكن إن شاء الله أنا أرى غير ذلك، وإن شاء الله ربما يكون هذا هو الصحيح، لأنني سألت فيه أكثر من شيخ، أن القلقلة لا تقرب لا إلى الفتح ولا إلى الكسر ولا إلى ما قبلها، تنطق الحرف على هيئته ساكن، تقلقل في المخرج كما يكتب الآن، تقلقل، لأن القلقلة هي صوت، هي صوت، فتقلقل الحرف، تسكن الحرف وتقلقله، من خلاق وتب وهكذا، فلا تقلقل إلى الفتح، لا عفوا، لا تمال إلى الفتح ولا تمال إلى الكسر ولا تمال إلى ما قبلها، والله أعلم ما أراه وما وصلت إليه، لأن كل هذه الآراء فكرت فيها أكثر من مرة، وحاولت قراءة الحروف بها بما كتب في كتب التجويد، وسألت فيها أكثر من شيخ، ولكنني كنت لا أقتنع بهذه الآراء، ووجدت أيضا في كثير من الكتب هذا الكلام الذي أقوله، أن القلقلة لا تقرب إلى الفتح ولا إلى الكسر ولا إلى ما قبلها، ولكن تنطق على هيئتها، والله أعلم. فهذا هو حروف، وهذه هي كيفية القلقلة، قلقلة قطب جد. واللين واو وياء سكن أو سكن قبلهما والانحراف صحيح، سكن أو سكن، سكن أو سكن وانفتح قبلهما. قلنا قبل ذلك أن حروف المد، حروف اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الواو تسمى حرف مد ولين، والياء تسمى حرف مد ولين، أما الألف فلا تسمى إلا حرف مد دائما. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها هما حرف اللين، هما حرف اللين. والانحراف صحيح بالبناء للمجهول في اللام والراء، يعني حروف الانحراف هو ميل اللسان، ميل اللسان في الراء واللام، حروف الانحراف أو الذي به صفة الانحراف هو اللام والراء فقط. والانحراف صحيح في اللام والراء وبتكرير جعل، الضمير في جعل يعود على الراء، والراء كما قلنا قبل ذلك من صفاتها التكرير أو التكرار، وتكرير الراء كما قلنا يؤلم ليجتنب، لا ليؤلم ليطبق، ولذلك قال ابن الجزري وأخف تكريرا إذا تشددوا، حتى أن العلماء قالوا أن اختلفوا هل الراء هل نمنع تكرير الراء، بعضهم قال لا تمنع تكرير الراء، وبعضهم قالوا امنع تكرير الراء، وبعضهم أخفي تكرير الراء. ابن الجزري قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا، لأن الراء قالوا الراء المشددة إذا كررتها تولد منها أكثر من راء، والراء المخففة إذا كررتها تولد منها راء أخرى فصارت راءان، الرجال، هذه هي الراء المكررة، وهذا من الخطأ، الرجال، الرجال بالذات إذا كانت الراء مشددة، ربنا ذكررت الراء المخففة تولدت منها راء أخرى، فلذلك قالوا امسك اللسان في الراء حتى لا تتكرر معك، ولكن ليس معنى هذا أن تلصق اللسان نسق بحيث ما تنطق راء أصلا، الرجال خطأ، يعني لو قلت الرجال هذا من الخطأ، لأن ما خرجت راء أصلا في هذه الحالة، ما خرجت راء لابد أن يكون ولو جزء يسير من التكرير حتى تتمكن من نطق الراء، الرجال، الرجال، ولكن لا تبالغ في التكرير حتى يصل إلى أكثر من الراء، لأن التكرير هو ارتعاد طرف اللسان حتى يتولد الرجال، والراء إذا ارتعد طرف اللسان كل مرة يرتعد فيها اللسان يتولد منها راء، انظر كم مرة ارتعد طرف اللسان وبعدد هذه المرات كأنك نطقت راءات، والمطلوب راء واحدة. فالراء من صفاتها التكرير، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين، حروف التفشي وانتشار الشين. وأيضا من الأخطاء التي تأتي في نطق الشين كما يفعل في نطق الراء، كثير من الناس يلصقون طرف أو يلصقون وسط اللسان بالحنك الأعلى لصقا محكما، بحيث أصلا يخرجون الشين بطريقة غير صحيحة. ولكن يعني كما قال ابن جزري، باللطف في النطق بلا تعسف تنطق على هيئتها، يعني أنطق كل حرف على هيئته، شي شا وليس شا. كثير من الناس ينطقون الشين هكذا، هذه لا تسمى شين ولا يسمى انتشار أصلا، لأن لو ألصقت اللسان لصقا محكما يعني منعت الانتشار، منعت الانتشار. فالشين من صفاتها الانتشار والتفشي، وللتفشي الشين ضادا استطل، والاستطالة اختصت بها حرف الداء الضاد، وهذا حرف أيضا من الحروف التي وقع الخلاف فيها كثيرا، وهذا وأظن أن الوقت لا يسع لأن نذكر الخلاف الموجود في حرف الضاد، ولكن أشار إليه ابن السخاوي، والضاد عال مستطيل مطلق، جهر جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم، ذرب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بغير تواني. فالاستطالة من صفات أو صفة من صفات الضاد. هذا آخر بيت في صفات الحروف. إذا أردت أن تعرف صفة حرف من الحروف تبدأ بالهمس، إذا وجدته في الهمس يكون صفته الهمس، إذا ما وجدته في الهمس يكون صفته الجهر، ثم تنتقل إلى الشدة وهكذا. إذا وجدته في صفة، إذا لم تجده عفوا، إذا لم تجده في صفة فمعناه أنه في الصفة الأخرى. يجتمع لكل حرف من هذه الصفات الموجودة 17، يجتمع لابد لكل حرف أن يجتمع له 5 صفات، لا يقل صفات الحرف عن 5 صفات ولا يزيد عن 7، يعني ما وصل إلى 7 صفات إلا حرف الراء فقط. وعلى كل، إذا أردت أن تعرف الحروف التي فيها أكثر من 5 صفات، الراء طبعا لها 7 صفات، إذا أردت أن تعرف كل الحروف التي لها 6 صفات فابدأ من حروف الصفير. فعندنا الصاد والسين والزاي صفاتها 6. لماذا؟ لأن كل حرف لابد أن يتم له 5 صفات من العشر الأولى، ثم بعد ذلك إما أن يأخذ صفة أو صفتين، ولا يوجد حرف يأخذ صفتين من الصفات التي ليس لها ضد إلا الراء، يأخذ صفة الحراف وصفة التكرير. أما باقي الحروف المذكورة في الصفات التي ليس لها ضد فتأخذ 5 المتفق عليها، وتأخذ صفة واحدة، يعني عندنا الصاد والسين والزاي والقلقلة، حروف القلقلة قطر جد، والواو والياء حروف اللين الساكنتان المفتوحة ما قبلهما، واللام والشين والضاد. هذه الحروف التي ذكرناها هي كل الحروف التي لها 6 صفات، باقي هذه الحروف غير الراء لها 5 صفات، فلا تقل صفات الحرف عن 5 صفات ولا تزيد عن 7 صفات. نكتفي بهذا القدر، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بباب التجويد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما، وجزاكم الله خيرا على حسن حضوركم واستماعكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. هل من تعليق أو سؤال أو استفسار أو شيء؟ جزاكم الله خيرا جميعا.